شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس: مفطرات الصيام. الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فهذه نبذة موجزة عن المفطرات الحسية التي يحصل بها التفطير للصائم، وقد ذكر الله عز وجل أصول المفطرات في قوله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ويمكن إجمال هذه المفطرات في 7 أنواع. الأول وهو أعظمها وأكبرها إثما، وهو الجماع في نهار رمضان، فمن ارتكب هذا الأمر في نهار رمضان فإنه يترتب عليه أمور: أولا فساد صومه، ثانيا الإمساك بقية يومه، ثالثا قضاء ذلك اليوم، رابعا التوبة، خامسا الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولا يوجد رقاب الآن، فقد انقرض الرق في العالم، ولذلك ينتقل مباشرة للصيام 2 شهرين متتابعين. ومن كان يستطيع صيام شهر رمضان فالأصل أنه يستطيع صيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. الثاني إنزال المني باختياره، فهذا مفسد للصوم، أما إن كان بغير اختياره كأن يكون باحتلام فلا يفسد الصوم بذلك. وأما المذي وهو سائل لزج يخرج عند اشتداد الشهوة، فاختلف الفقهاء هل خروجه مفسد للصوم أم لا، والراجح والله أعلم أن خروج المذي لا يفسد الصوم، وهو اختيار ابن تيمية والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن خروج المذي يفسد الصوم، والأصل صحة الصيام. الثالث الأكل والشرب أيا كان نوع المأكول والمشروب، أما شم الروائح فإنه لا يفطر الصائم، لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف. ومن الأمور التي لا تؤثر على صحة الصيام بلع الريق، فلا يفطر الصائم ببلع الريق باتفاق أهل العلم. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، ومن ذلك الإبر المغذية، فهي تقوم مقام الطعام والشراب، ولذلك فهي تفسد الصوم. أما الإبر العلاجية غير المغذية فلا تفسد الصوم، لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. ومن ذلك حقن الدم، فإنه يفسد الصيام، لأنه في معنى الطعام والشراب، مثل أن يصاب شخص بنزيف فيحقن به الدم فإنه يفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، لكن لو احتاج لذلك فلا حرج عليه، كأن يقع له حادث مثلا فيحتاج إلى أن يحقن دما فلا بأس بحقنه الدم ويقضي يوما مكان ذلك اليوم. وأما استخدام الفرشاة والمعجون للصائم فلا حرج فيه، بشرط أن يلفظ المعجون بحيث لا يدخل إلى جوفه. الخامس إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فالحجامة تفسد الصوم على القول الراجح، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. ويقاس على الحجامة سحب الدم للتحليل إذا كان الدم المستخرج كثيرا في معنى دم الحجامة أو أكثر، أما إذا كان الدم المسحوب يسيرا كالدم المستخرج لتحليل السكر فلا يفسد الصيام. السادس التقيؤ عمدا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. وهذا الحديث من أهل العلم من يجعله موقوفا ولا يصححه مرفوعا، لكن العمل عليه عند عامة أهل العلم أن من ذرعه القيء أي غلبه القيء فليس عليه شيء وصومه صحيح، أما من تعمد أن يستقيء فإن صومه يفسد بذلك. السابع، خروج دم الحيض والنفاس، والعبرة بخروج الدم، فمتى ما رأت المرأة الدم فقد فسد صومها حتى ولو كان قبل غروب الشمس بدقيقة فيفسد صومها. أما لو حست بآلام الدورة لكن لم يخرج الدم إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح. وهذه المفطرات تفسد الصيام إذا فعلها الإنسان عالما عامدا مختارا، أما إذا كان ناسيا فإن صومه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. اللهم وفقنا للصيام هذا الشهر كما تحب وترضى، واجعلنا من عتقائك من النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.